بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب ما جاء في المصورين ذكرنا ما يتعلق بالحديث الأول، وكذا الحديث الثاني، والحديث الثالث، ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس، والسياق لمسلم. ومناسبة هذا الحديث للباب أنه دل على تحريم التصوير ووعيد المصورين. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فإنه قد دل على تحريم الصور وأن اتخاذها واقتناءها واستعمالها يعد خللا أو ذريعة للخلل في التوحيد. وألفاظ هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صور. ومن هنا شرطية تقتضي العموم: رجلا كان المصور أو امرأة. صور صورة في الدنيا، صور صورة في الدنيا أي مما فيه روح. قوله كلف أي ألزم، والمكلف له هو الله عز وجل. كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. بمعنى أنه كلف بأمر لا يتمكن منه، زيادة في تعذيبه، وقد عذب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل، عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له، إما باكتساب لمعيشة أو إرضاء لصاحب أو إبداع في صنعة. وأيا كان التصوير لأي غرض من الأغراض، و وفي هذا الحديث فوائد. من فوائده تحريم التصوير، وأن الحكم شامل للرجل والمرأة، ومن فوائد الحديث أن كل ما له روح تطلق عليه صورة، فإذا ثبت إطلاق الصورة عليه فهو محرم بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: من صور صورة. ومن فوائد الحديث أن الشخص إذا صور أي صورة واحدة أو أكثر من واحدة فإنه يعظم إثمه بحسب الزيادة في ذلك. إذا كان قد صور واحدة كلف أن ينفخ فيها الروح تعذيبا له، فكيف لو صور 10 صور أو 100 أو 1000 أو أكثر من ذلك؟ ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على طول تعذيب المصورين وإظهار عجزهم، فعذابهم يطول وعجزهم يظهر لأنهم لا يطيقون النفخ. أي النفخ الذي يبعث في الصورة الروح. ومن فوائد الحديث أن الخلق ونفخ الروح لا يقدر عليهما إلا الله، ومن فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه صور الصورة التي فيها روح جوزي يوم القيامة بأن يقال له: هذه هي الصورة فابعث فيها الروح. ومن فوائد الحديث تحريم كسب المصور، لأن العمل إذا حرم حرم أو حرم كسبه، وهناك فوائد أخرى هذا مجملها. ثم قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم كما علمت، وفي رواية له وألا تدع تمثالا إلا طمسته، وألا تدع تمثالا إلا طمسته. مناسبة الحديث للباب أنه دل على وجوب طمس الصور وإتلافها، وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على تحريم الصور لأن فيها مشابهة لخلق الله عز وجل، وذلك إشراك مع الله عز وجل في ربوبيته. وألفاظ الحديث قوله ولمسلم عن أبي الهياج. أبو الهياج اسمه حيان ابن حسين الأسدي الكوفي، تابعي ثقة، قال لي علي ألا أبعثك، المراد بعلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد مرت ترجمته في الأبواب الأولى من هذا الكتاب. قوله قول علي رضي الله عنه ألا أبعثك، ألا أداة تنبيه وعرض، أبعثك أي أوجهك وأرسلك بأمر مهم، لأن البعث هو الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله، ومنه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهذا البعث هو الإرسال بأمر مهم. على ما بعثني، على يحتمل فيها احتمالان، الأول أن تكون بمعنى الاستعلاء، لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له، وهذا هو الأولى. الثاني أن على بمعنى الباء، أي بما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا إلى اليمن بعد حنين، وقدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مكة في حجة الوداع. قوله ألا تدع، هذا من جملة ما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، والأمور التي بعثه بها كانت كثيرة، منها ما ذكرها هنا. ألا تدع أي لا تترك صورة أي صورة كانت. وذكر النكرة في سياق النفي تفيد العموم. إلا طمستها أي أزلتها ومحوتها. وقد قال بعض أهل العلم إن الطمس للصورة يكون بحسبها أو بحسبها، إن كانت تمثالا بقطع رأسه، وإن كانت محفورة بتغيير ملامحه، وإن كانت ملونة بوضع لون يزيل معالمه أو معالم تلك الصورة. فالطمس يتنوع بحسب حال الصورة. وقوله ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا، إلا سويته أي جعلته مساويا للأرض. وقد ذكر أهل العلم أن الإشراف في قوله ولا قبرا مشرفا له وجوه، منها أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه، ومنها أن يبنى عليه. ومنها أن يوضع على أعلامها ألوان مزينة للقبر، ومنها أن يرفع القبر حتى يكون مشرفا على ما سواه من القبور، على ما سواه من القبور. وأما تسوية القبر المشرف فله معنيان متقاربان. الأول تسويته بما حوله من القبور، والثاني جعله حسنا على ما يوافق الشرع، لأن التسوية تأتي بمعنى التحسين. هذه ألفاظ الحديث. وفي الحديث فوائد ومسائل. المسألة الأولى تحريم التصوير، ووجوب إزالة الصور ومحوها بجميع أنواعها. ومن فوائد الحديث الاهتمام بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها. ومن ذلك التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ العلم، كما حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي الهياج الأسدي. ومن ذلك أن في ذكر القبر المشرف مع الصور مناسبة، وهي أن كلا منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. فإن القبور المشرفة يحصل فيها من الفتنة والغلو ما يجعلها آلهة تعبد من دون الله عز وجل، لا سيما بتقادم العهد وظهور وتفشي الجهل. وكذلك الصور، فقد فتن قوم نوح بهذه الصور، صوروا صورا للصالحين ثم مرت عهود فعبدت من دون الله عز وجل، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كما ذكر الله عز وجل في كتابه. إذن فقد اشتركت هاتان الصورتان القبور المشرفة والصور المعلقة وغير المعلقة ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن الواجب تجاه أي صورة هو طمسها إن أمكن الطمس، أو محوها إن كانت مما يمحى، أو قطعها إن كانت تحتاج إلى قطع، أو إزالتها إن احتاجت إلى ذلك. ومن فوائد الحديث تحريم رفع القبور ببناء أو غيره، لأن ذلك من وسائل الشرك، فلا يجوز أن يبنى على القبر ولا أن يلون ويشيد ويجصص، ولا أن توضع فيه أعلام، كل ذلك لا يجوز لما له من الأثر في الوصول إلى الشرك بالله عز وجل. ومن فوائد الحديث وجوب هدم القباب المبنية على القبور، لأن وجودها وظهورها سبب لصرف العبادة لأصحابها. وسبب لوقوع الناس في الشرك والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين، وذلك مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وكذا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وما بعدها من الأحاديث كلها فيها تغليظ شديد. وهذا التغليظ لم يأتي مثله أو لم يأتي مثله في كثير من الكبائر، لم يأتي مثله في كثير من الكبائر. وتظهر أو يظهر غلظ العقوبة في أمور: الأول أن فعل التصوير، أن المصور يعد من أظلم الظلمة، كما في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثاني كون المصور عاجزا عن فعل أي شيء أو عن إيجاد أي شيء من ذرة أو حبة أو شعيرة. الثالث كونه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الرابع كونه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، بمعنى أن يجعل له في كل صورة روح تعذبه نفس الصورة التي جعلت فيها الروح، يعذب بها في جهنم. ومن هذه العقوبات تكليفه بالنفخ فيها الروح، يكلف أن ينفخ فيها الروح. ومن هذه العقوبات الغليظة الشديدة أنه في النار. ومن هذه العقوبات أنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يدل على أن التغليظ شديد، بل كما ذكر أنه لم يأتي مثله في كثير من الكبائر. المسألة الثانية التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. والمراد أن المصور قد ترك الأدب مع الله، لأن الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور، فلا يليق بغيره أن يفعل مثل ذلك، فإذا فعل مثل ذلك فقد أساء الأدب مع الله لمحاولته أن يخلق مثل خلق الله. والمراد بالعلة في قوله العلة هي السبب والحكمة، لأنه في قول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ينبه على أنه قد تآلى على الله وضاده فيما خلق. المسألة الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، وذلك لما تحداهم أن يخلقوا مثل هذا وعجزوا عنه، وقد قدر سبحانه وتعالى على خلق كل شيء، دل ذلك على قدرته سبحانه التامة الكاملة التي لا يلحقها عجز ولا نقص ولا ضعف، ودال على عجزهم وأن هؤلاء يعجزون عن خلق أصغر المخلوقات كالذرة من الحيوانات أو الشعيرة من الجمادات. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فإذا صور ما يعبد من دون الله قاصدا أن يعبد من دون الله فهذا كفر. فيكون أشد الناس عذابا، وإذا كان غير ذلك أي أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقد مر توجيه ذلك بأكثر من وجه. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، وذلك مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وهو دليل على شدة العذاب. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح،
وذلك مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا كما سبق ذكره يدل على تغليظ شديد في عقوبة الله عز وجل للمصورين. ويقتضي أن المراد إذا صور الجسم سواء كان إنسانا أو حيوانا أو ما له روح مطلقا، أما ما ليس له روح فإنه لا يدخل في هذا، لقوله يكلف أن ينفخ فيها الروح أي فيما له روح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، الأمر بطمسها إذا وجدت، وذلك كما مر في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا تدع صورة إلا طمستها. وهناك مسائل غير ما ذكر المصنف، لكنه ذكر ما هو شاهد للباب وفيه كفاية. وهناك تتمة من المسائل تتعلق بهذا الباب، من المسائل لماذا عظمت عقوبة المصور إلى هذا الحال الذي ذكر في الأحاديث؟ الجواب: أولا لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ثانيا لأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل، ثالثا لما له من المضاهات والمشابهة لله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلما كان هذا الأمر مشتركا في أقسام توحيد الله الثلاثة دل على خطورته الشديدة، ورتب عليه عذاب شديد. ومن المسائل: ما الحكمة من تحريم التصوير؟ ما الحكمة من تحريم التصوير؟ الجواب: تظهر هذه الحكمة في عدة أمور. الأول: البعد عن مظاهر الوثنية، حتى لا يكون متشبها بالمشركين الذين كانوا يصورون الصور ومن ثم يعبدونها. الثاني حماية العقيدة من الشرك بالله عز وجل حتى لا يقع المسلم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثالثا لكون التصوير ذريعة موصلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، رابعا لعظم الافتتان بها. ومن المسائل ذكر بعض حالات التصوير. الحالة الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل، أي ما له جسم، على هيكل إنسان أو حيوان، فهذا قد أجمع أهل العلم على تحريمه. الحالة الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم، بل بالتلوين والتخطيط والرسم، فهذا محرم. لعموم الأحاديث وحديث النمرقة حين أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل البيت فرأى نمرقة فيها تصاوير، وهذا كما قال أهل العلم كما ذكر بعضهم أنه محرم باتفاق. ومن الحالات التقاط الصور بأشعة معينة، كما يحصل بالآلات الحديثة، وهذا قد مر بيانه أنه محرم مطلقا لدخوله في الأحاديث. ومن أحوال التصوير هل إذا صور صورة ولم يقصد أن يضاهي خلق الله وإنما كان قصده العبث أو تهدئة صبي أو نحو ذلك؟ فالجواب هذا الفعل أيضا محرم، لأنه داخل في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، بل إذا وجدت المضاهاة ثبت حكمها، والحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، كما يقال في التشبه بالكفار، لو أن شخصا لبس لباس الكفار متشبها ثم قال أنا ما أقصد التشبه، فإنه يدخل في النهي قصد أو لم يقصد، أراد أو لم يرد. ومن حالات التصوير ومسائله: التصوير لما لا روح فيه، التصوير لما لا روح فيه، هذا على قسمين: الأول أن يكون مما يصنعه الآدمي، كصنعه للباب يصور الباب، صنعه للسيارة يصنع السيارة ويصور السيارة، وهكذا، فهذا جائز بالاتفاق، مما يصنعه الآدمي، والذي يصنعه الآدمي هو ما لا روح فيه، هذا جائز باتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة. إذا كان الأصل جائز وهو صنع ذلك الشيء فالصورة جائزة من باب أولى. الثاني ما لا يصنعه الآدمي، ما لا يصنعه الآدمي، وإنما يخلقه الله، لكن ليس فيه روح، فهذا على قسمين: القسم الأول ما يكون ناميا، والثاني ما لا يكون ناميا. فأما الذي لا يكون ناميا، لا يكون ناميا، مثل الشعاب والجبال والبحار، فهذا لا بأس بتصويرها بالاتفاق. وأما ما كان ناميا، ما كان ناميا من خلق الله وليس فيه روح، ففيه خلاف هل يجوز تصويره أم لا، والجمهور على جواز تصويره. واستدل بعض من منع تصويره مثل ما الذي ينمو مثل الشجر النبات، استدل بعض من منع تصويره بقول بالحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. قالوا والحبة والشعيرة هذه نامية، كما ذكر ذلك عن مجاهد وغيره، فقال إذا كان شجرا أو أي شيء أو نباتا ينمو فهذا لا يجوز، لأن الحديث قال أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. والصواب ما عليه الجمهور من الجواز، وليس المراد بقوله في الحديث فليخلقوا أو ليخلقوا حبة تصويرها، وإنما المراد إيجاد حبة على الحقيقة، فليتنبه لهذا المعنى. المراد من قوله أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، المراد إيجاد حبة أو شعيرة على الحقيقة لا تصويرها. وأيضا يقال هو على سبيل التحدي، أي أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه. إذن يجاب عن الحديث بجوابين، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، لأن بعضهم استدل كما ذكرت لكم على المنع، منع تصوير ما كان ناميا بهذا الحديث. والجواب من وجهين، أن المراد إيجاد هذه الحبة والشعيرة على الحقيقة لا تصويرها، لأنه ذكر الخلق كخلق الذرة. نعم. والثاني أن ذلك ماذا؟ أنه على سبيل التحدي، يعني أنهم عاجزون عن خلق ما لا روح فيه، فكيف بما له روح. وكذا أيضا يضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن المصور يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهل في الشجر روح؟ يكلف أن ينفخ فيها الروح، أن يوجد روحا، وهذا مما يؤيد قول الجمهور. ومن مسائل الباب هل يجوز اقتناء الصور أم لا يجوز؟ ذكر أهل العلم أن اقتناء الصور على أقسام. القسم الأول أن يقتنيها لتعظيم المصور أو المصور، لتعظيم المصور، وذلك بأن يكون ملكا أو سلطانا أو عالما أو عابدا أو أبا أو جدا، مما يحصل فيه تعظيم ذلك المصور. فاقتناء ذلك محرم. اقتناء ذلك محرم لأنه سبب في الإخلال بتوحيد الربوبية، وبتوحيد الألوهية. فتعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم سلم في جانب الربوبية، وتعظيم ذوي العبادة والعلم باقتناء صورهم سلم في جانب ماذا؟ الألوهية. والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما هو واضح. ومن هذه الحالات أو الأقسام اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فهذا محرم باتفاق. لما فيه من الفتنة العظيمة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق، ومن الأقسام أقسام اقتناء الصور أن يقتنيها للذكريات، حنانا أو تلطفا، كالذي يصور أولاده ليتذكرهم حال الكبر، فهذا محرم أيضا وداخل في الوعيد. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتفق عليه إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ومن أقسام اقتناء الصور أن يقتنيها على وجه تكون ممتهنة، كأن تكون مفترشة أو موطوءة، وقد مر معنا حكم ما كان ممتهنا وأن فيه خلاف، والصحيح أن ذلك محرم كما مر. ومن أقسام اقتناء الصور اقتناء مجلات وصحف وغيرها فهذا محرم أيضا وينبغي طمسها. ومن أقسام اقتناء الصور أن يلجأ إلى اقتنائها ويضطر إلى ذلك، كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية أو في النقود والدراهم، فهذا لا إثم فيه للضرورة الحاصلة فيه. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: إلا ما اضطررتم إليه، وغير ذلك من الأدلة. ولا يحمل صاحبها الإثم في ذلك لعدم إمكان التحرز من هذا الأمر. ومن المسائل
كم ساعة؟
28 يلا سنكون بسرعة. قوله تعالى في شأن سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. في قوله وتماثيل، هل هذه الآية تدل على جواز اتخاذ التماثيل، أم ماذا يقال عنها؟ وقد مر معنا أن التماثيل المجسمة محرمة. التماثيل، الجواب: التماثيل جمع تمثال، وهو كل شيء مثلته بشيء، أي صورته بصورته، من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك. وقد ورد في القرآن أن الجن يعملون لسليمان التماثيل، فما الجواب عن ذلك؟ أجاب أهل العلم بجوابين. الأول أن هذا التصوير كان مباحا في شرع من قبلنا، في شرع سليمان عليه السلام، ونسخت إباحته ونسخ جوازه بشرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعلة النسخ هو سد الذريعة ومحاربة ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأصنام، وأيضا باعتبار أن التعظيم لا يكون لغير الله تعالى. وقد ورد في القرآن ذكر نوعين من التماثيل، ورد في القرآن ذكر نوعين من التماثيل. الأول تماثيل تعبد من دون الله، وهذه تسمى أصناما، والثاني تماثيل لا تعبد من دون الله. فأي النوعين المراد في قوله من محاريب وتماثيل؟ هل كانوا يصنعون تماثيل لتعبد من دون الله، أم تماثيل بالزينة وعدم العبادة من دون الله، الزينة أو غيرها من الأمور؟ الجواب: المراد بالتماثيل في عمل الجن لسليمان هي التماثيل التي لا تعبد من دون الله، لأن جميع الأنبياء دعوا إلى التوحيد ونبذوا الشرك ونهوا أقوامهم عن ذلك. إذن إذا جاز التمثيل أو جاز صنع التماثيل في شرع سليمان، فقد جاء ما يخالفه في شرعنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إذا وجد في شرعنا ما يبطله. وهذا أمر متفق عليه، أن الواجب الأخذ بما جاء في شرعنا، وقد جاء في شرعنا تحريم صنع التماثيل وتحريم التصوير بأي نوع، مجسما أو غير مجسم، له ظل أو ليس له ظل. كما في السجود لغير الله. فمثلا كان السجود لغير الله في شرع من قبلنا في شرع يوسف عليه السلام ويعقوب أنه من باب التعظيم للغير، كما سجد إخوة يوسف وأبوه وأمه سجدوا له، وهذا السجود لغير الله محرم في شرعنا، ومثله هذا الحال. الجواب الثاني عن الآية أن التماثيل التي كانت على عهد سليمان لم تكن تماثيل لذي روح من إنسان أو طير أو حيوان، وإنما كانت تماثيل لما لا روح له كالأشجار ونحوها، وهذا محتمل، هذا محتمل. مما من مسائل التصوير ومن الإشكالات فيه ذكر حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر بن سعيد وهو الراوي عن الراوي عن الصحابي: ثم اشتكى زيد بن خالد، وزيد بن خالد هو الراوي عن أبي طلحة، قال: فعدنا بعد أن ذكر الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، قال: فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله ربيبي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور ليوم الأول يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. هنا بعض يعني حصل الخلاف عند أهل العلم في ما لا ظل له، يعني الملون هذا الذي يلون ويرسم باليد وينقش أو يرسم رسما ويلون، قالوا هذا إذا كان ليس له ظل، الذي له ظل يعني الذي المجسم، وما لا ظل له هذا ملون، مثل ما يحصل في النمارق ويحصل أيضا في الوسائد وفي الستائر، يحصل رسم إنسان حيوان أيا كان. هنا وقع الخلاف هل اتخاذ الصور التي هي عبارة عن الرقم كالرقم في الثياب جائز أم لا؟ ذكر ابن الحافظ ابن حجر العسقلاني كلاما في هذه المسألة، قال: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع إذا كانت مجسمة، وإن كانت رقما في ثوب يعني ملونة فأربعة أقوال: الأول يجوز مطلقا عملا بحديث إلا رقما في ثوب، الثاني المنع مطلقا عملا بالعموم، الثالث إن كانت الصورة باقية بالهيئة قائمة الشكل حرم، وإن كانت مقطوعة الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، الرابع إن كانت مما يمتهن جاز وإلا لم يجز. هذه أربعة أقوال في هذه المسألة. والصحيح أن الرقم في الثوب أو التلوين أو الرسم أو ما لا ظل له مما فيه روح تصويره محرم، تصويره محرم. والجواب عن هذا الحديث إلا رقما في ثوب أجاب عنه أهل العلم بعدة أجوبة: الأول أنه استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، استثني من الصور التي تمنع من دخول الملائكة لا من التصوير، كما في سياق الحديث، وهذا فيه بعد. الجواب الثاني أن المراد بالاستثناء إلا رقما في ثوب، أي مما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. الثالث إلا رقما في ثوب إذا كان مقطوع الرأس، وإذا قطع الرأس صار الجسم أو صارت الصورة كهيئة الشجرة فلا حرج، صارت الصورة كهيئة الشجرة فلا حرج. ومن الأجوبة أيضا ما أجاب به بعضهم، إذا كان الرقم في ثوب ونحوه وهو ممتهن فذلك سائغ، هذا عند جماعة من أهل العلم، وقد مر أن في هذا بعد، أن فيه بعدا. الجواب الخامس، لعل زيدا، زيد بن خالد الذي عاده الناس، لم يعلم بالستر المذكور التي ذكرت فيه ذكر في القصة، أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا رقما في ثوب، وقد جاء ما يدل على تحريم كل التصوير مطلقا، فيكون معذورا لعدم علمه بذلك، يكون معذورا لعدم علمه بذلك. فهذه عدة أجوبة ذكرها أهل العلم، وذكر غيرها، هذا بعض ما ورد في ذلك. تعبتم يا أبا أسامة؟ المسألة الأخيرة بعد أن ذكرنا أنه يحرم التصوير بكل حال إلا ما كان من ضرورة، ما كان من ضرورة، هذه الضرورة يتعذر حينئذ أو يعذر فيها صاحبها، وأن كلما كان صورة سواء كان له ظل أو ليس له ظل بآلات فوتوغرافية حديثة أو قديمة برسم أو نقش أو نحو ذلك أنه داخل في التحريم. بقي معنا مسألة وهي اتخاذ اللعب المصورة، اتخاذ اللعب المصورة. ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رآها تلعب بالبنات يعني باللعب، وإذا في وسط اللعب شيء فقال ما هذا؟ قالت هذا فرس. قال فرس له جناحان؟ فقالت أما علمت أن سليمان كان له فرس فيه جناحان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على القول بصحة هذا الحديث. فهل يجوز اتخاذ اللعب المصورة؟ أقل ما يقال في أحوال اللعب المصورة أنها شبهة، وإلا فالأصل هو تحريمها. وأن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها محمول على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر عائشة قبل أن يأمر بطمس الصور، ولما حصل النهي عن التصوير وعن الصور والأمر بالطمس حصل ما حصل أميطي عني قرامك هذا. وهكذا حين هتك الستر وغيرها من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يحمل حديث أم المؤمنين عائشة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجواب الأول يقال اتخاذ اللعاب المصورة لا يجوز، وأقل أحواله أنه شبهة، وقد قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما حديث عائشة فيجاب عنه بما يلي: أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها قبل أن يأمر بطمس الصور وتحريمها. الثاني أن هذه اللعب لم تظهر عليها صورة، لم تظهر عليها صورة، وإنما هي هيئة لم تظهر عليها صورة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقالت فرس، قال فرس وله جناحان إلى آخر ما ورد. أيضا يقال أجاب بعض من قال بجواز اتخاذ الصور الممتهنة أن هذا مخصوص من النهي، لأن في هذه اللعب نوع امتهان، نوع امتهان. والجواب الأول هو أعدلها وأقربها، هذا بعض ما ورد في باب ما جاء في المصورين، والله المستعان. وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.